שמיין עזיזה שלמה אמוכון. מנכ"לה כלדה ימדיתת אוקלנד, אמוכון אינעלה אלס יעקו, דוקטור סלאח א-דין, ויסאם יוסף, אדואר דנחה, נור דאוד, אינעם יוסף וג'מיל אברהים. ודהבת משארח חורסת אידיו מן יומת שבתא בתנית דרישת מרעיתה אבונה דוגלוס אלבאזי.
שלמה לוחן, קיורה מרחבה ג'מיען, في الحلقة الثانية عشرة من السلطة والأخلاق. في سؤال بديهي دائما نتفق به مع الأفكار في الوقت الحالي، خاصة لما واحد ينتمي إلى حزب أو يحب يشارك في حزب، فيبقى هذا السؤال: هل يستطيع المرء أن يكون مسيحيا ورجل سياسة في آن واحد؟ يعني دخل باو بوليتيقايا وسورايا مو دخل يعني so, كل مسيحي كل مؤمن يقول تعليم الكنيسة: It is an honor for any Christian to serve society by become involved in politics. يعني كل مسيحي ينخرط بالسياسة لخدمة المجتمع طوى طالح، يستحق التقدير بس مكانه. لكن بما أن السياسة تتعامل مع يمكن فعله، لا توفر دائما وسائل القيام بما هو ضروري، وأحيانا لا تتوفر الأكثرية لتحويل خيارات المسيحية الأساسية شأنا سياسيا. لذلك من غير الجاز، من غير اللائق توجيه التهم إلى المسؤولين السياسيين المسيحيين إذا أجبروا على المشاركة في التسويات، مع العلم أن هناك بعض القرارات لا يستطيع السياسي المسيحي أن يدعمها ضميريا، خاصة لما نكون في شأن السياسي هناك التصويت بالأغلبية، هناك بالمصلحة العامة، هناك بمصلحة الحزب، هناك بمصلحة البقاء في السلطة، هناك مصلحة الانتخابات وكثير من المصالح. لكن هذه ما تقدر أنه المسيحي أنه ما هو من الأكثرية المؤمن، لكن يستطيع أنه لا يمكن يدعم أي قرار هو مناقض إلى ضميره. لذلك إن قيم الشخص البشري الأساسية، الحياة والحرية والكرامة، ما هي موضوع للمساومة بالنسبة لأي سياسي مسيحي؟ لا يمكن اتخاذ انخراط في قرار هو ضد ما يمس الحياة والحرية وكرامة الشخص البشري. فأعتذر، فلا يمكن لأي سياسي اعتبار نفسه مسيحيا فيما هو يساهم بالقضاء مثلا على الموارد الحيوية الطبيعية في بلاده. لا يمكن اعتبار هذا الشخص مسيحي سياسي وهو ضد حرية الأشخاص. لا يمكن اعتبار هذا المسيحي سياسي وهو يساهم بالقضاء على القرارات اللي هي ضد البيئة، قرارات ضد الحياة، قرارات ضد الحياة البشرية، قرارات ضد الحرية البشرية، قرارات ضد كرامة الإنسان البشري. هذا الإنسان المسيحي لا يمكن، المؤمن المسيحي المؤمن لا يمكن أن يشارك بهكذا قرارات، لكن يجوز فعلا أن يشارك في العمل السياسي والانخراط في الأحزاب السياسية أكيد 100%. أتمنى للجميع سبت مبارك وأحد مبارك، وإلى كل مستمعي صوت الإذاعات. أتمنى لكم يكون أسبوعكم مبارك مع راحة البال. آمين.
سنتكلم عن 8 تصرفات احذرها مع ابنائك من 6 سنوات وحتى المراهقة. تربية الأبناء ليست بالأمر الهين، فلكل مرحلة من عمر أبنائك منذ ولادتهم وحتى اجتيازهم لمرحلة المراهقة والشباب فترات مهمة. هناك بعض السلوكيات السلبية التي قد يتبعها الآباء في تربيتهم أبنائهم دون أن يدروا أنها قد تدمر نفسياتهم أو تخلق أفرادا غير أسوياء نفسيا. أهم هذه السلوكيات التي من الضرورة تجنبها والحذر من اتباعها. 1- التجاهل والتقليل من مشاعره. إذا كان يشعر طفلك بالحزن أو الغضب أو الخوف وأنت بدورك تستخف بمشاعره أو تحرجه أو تتجاهله أو تستفزه، فهذا يعني أنك تقلل من قيمة هذه المشاعر بالنسبة له وتجعله يشعر أنه أخطأ لأنه يشعر بذلك، وبهذا تحرم طفلك من الحب وتضيع فرصة أن يفتح لك قلبه ومشاعره. اثنين، القواعد والحدود والضوابط غير الثابتة والواضحة. إذا لم تتحدثي عن توقعاتك فأنت بذلك تتركين طفلك في حيرة من كيفية التصرف الصحيح، ويحتاج الأطفال إلى القواعد والحدود ليتمكنوا من التفرقة بين ما هو جيد وما هو سيء، مما يجعله يسيء التصرف حتى يكتشف هذه القواعد والحدود بنفسه، مما يعرضه لقلة الثقة بنفسه. اتخاذ الطفل كصديق. لا تشرك طفلك فيما يقلقك أو مشاكلك أو مشاكلك الزوجية أو حتى أن تطلب منه النصح، فإذا ظهرت قليل الحيلة ومنهزم أمام أطفالك فهو لن يحترمك لأنك تعاملت معه كأنه ندا لك أو بأنه ذو سلطة ومشورة أعلى منك. رابعا، التقليل من شأن والد الطفل. لا يجب عليك التقليل من والد الطفل أمامه أبدا، فإذا لم تظهري أي مشاعر تجاه زوجك أمام الطفل فقد يؤثر ذلك في بوصلة مشاعره، وقد يتعلم مفهوما مغلوطا عن ماهية الحب عندما يكبر. خامسا، عقاب الاستقلال والانفصال. عندما تعاقب طفلك لأنه يكبر وينمو ويستجيب إلى احتياجات تطوره ونموه، فهذا يكون لديه مشاعر سلبية قد تتسبب في عدم الشعور بالأمان، التمرد، ومشاكل سلوكية أخرى تعبر عن الفشل كأسلوب دفاعي لإثبات أنهم يكبرون وباستطاعتهم التصرف باستقلال. سادسا، التعامل مع الطفل كامتداد لك. عندما تركزين على أن مظهرك ومستواك الاجتماعي مرتبط بالضرورة بمظهر طفلك أو أدائه الدراسي أو سلوكه وعدد أصدقائه، واجبك أن تشعري طفلك بأنك تحبينه لشخصه وليس بسبب مظهره أو أدائه الذي ينعكس بالتالي عليك. سابعا، التدخل في علاقات ابنك. التدخل في علاقات ابنك مع الأصدقاء مثلا يحول دون نضوجه اجتماعيا. تجنب أن تهرع إلى المدرسة إذا ما أخبرك عن مشكلة ما حدثت، ولكن وجهه عن سبل التعامل معها. أيضا لا تملي عليه الطريقة المثلى التي يكون بها أصدقائه، وعليه أن يجرب بنفسه مع توجيهه عند الحاجة من ناحيتك. ثامنا، الحماية المفرطة. الحماية المفرطة للطفل من المشاكل والمشاعر السلبية التي تقود طفلك للشعور باستحقاق وتضخيم تقدير الذات، وفي الغالب يكون شخصية نرجسية منغمسة في حب الذات والأنانية بشكل تام. في نهاية الكلام نقول، تجنب أن ينام طفلك باكيا أو غاضبا، لأن العقل يركز على آخر أحداث اليوم وينميها أثناء النوم. أترككم بسلام.
أعزائنا المستمعين، ضمن سلسلة مقالاته القيمة كتب الكاردينال لويس ساكو مقالا ثانيا عن الحوار، نقرأه على حضراتكم على جزئين. إليكم الآن الجزء الأول منه بعنوان الحوار سنة الحياة. كتبت قبل أيام مقالة مقتضبة عن التعصب، وهو حالة إنسانية شاذة، وأود اليوم أن أتناول موضوع الحوار لما له من أهمية كبرى في حياتنا العائلية والاجتماعية والسياسية والدينية. الحوار ضرورة حياتية. بسبب التداخل الاجتماعي والديني كانت المجتمعات سابقا متجانسة ومنغلقة، أما اليوم فصار العالم كله كقرية رقمية صغيرة، كل شيء فيه يتحرك ويتعين على المرء، كما يقول أفلاطون أن يرى كل قيمة تنبع من الخير المطلق. تنوعنا سنة الحياة وغنى، ولا يجب أن يتحول إلى خلاف وصراع. ما الحوار؟ الحوار من حور، حوارة حور أبيض في اللغة السريانية، ويعني إظهار الوجه الأبيض الخفي للحقيقة، أما في اللغات فيعني لقاء شخصين أو فريقين وجها لوجه للكلام بصدق وعلمية. الحوار ليس مقاربة دبلوماسية ولا عملية جر البساط من تحت أقدام الآخر يفرض رأي معين عليه ولا إلزامه باعتناق معتقد، بل الحوار تلاق وانفتاح على الآخر وفهم حقيقته وقبول الاختلاف باحترام. لذلك يتطلب الحوار إصغاء من دون تبسيط أو توفيق، لإلا يتحول إلى سجال. الحوار يعلم التواضع ويقود إلى المحبة وتكفير وقطيع. يسعى الحوار إلى معرفة وجهة نظر الآخر كما يعرضها بنفسه بعيدا عن المجاملة والكذب، أي أن يلتقيه في مستوى الفكر وغناه الكينوني. إن الجهل يقود إلى أخطاء وفقدان الثقة والتحول إلى موقف الدفاع والهجوم. لا أحد يملك الحقيقة المطلقة، لكل واحد شيء من الحقيقة، ويجب الاعتراف بنسبية ومحدودية نظرتنا وحكمنا. بالحوار يحل كل شيء وتستقيم الأمور. الناس مختلفون في الطباع والثقافة والبلد والدين والجنس، هذا الاختلاف واقع طبيعي بمشيئة الله الذي خلقنا مختلفين. فالاختلاف في الرؤى، لذا من المؤسف أن تكون ثمة حركات والأفكار طبيعي ومقبول عنصرية طاغية يفكر أصحابها بأنهم فوق الآخرين وأكثر قيمة منهم. الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي كما يذكر أرسطو. هذه عنصرية مقيتة أي إن كائن متحاور في العائلة والمعبد والعمل، فطبيعي أن يعترف اعترافا قانوني ومؤسساتي يؤمن حياة بالآخر أخا أو مواطنا متساويا المواطنين ويضمن حقوقهم. المجتمعات والديانات ليست منغلقة بل هي منفتحة، فالجانب الوطني والاجتماعي والديني متسامح، لا يقبل إقصاء وإلغاء الآخرين المختلفين. التعايش السلمي يمر عبر الاحترام للهوية الخاصة والاختلافيات شرعية. عندئذ نختبر بالفعل إن لدينا أمورا كثيرة توحدنا وتدفعنا معا على المضي قدما. الخير حالة وموقف، والتعصب شذوذ. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
إعلان عن لقاح جائحة كورونا 19. لقاح كوفيد 19 يساعد على حمايتنا جميعا. إذا كنت في المجموعة الثالثة فستتم دعوتك لحجز لقاحك قريبا. إذا لم تكن قد تلقيت دعوة حتى الآن أو كنت بحاجة إلى مساعدة لتحديد موعد، يرجى الاتصال على 0800-282926. المترجمون متاحون للمساعدة. سيتم دعوة باقي السكان لحجز لقاحاتهم ابتداء من نهاية شهر تموز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع الإلكتروني immunization.northernregion.health.nz. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
أقرأ لكم الحلقة الرابعة من الصحة والحياة. موضوع اليوم هو القلق والخوف وتأثيرهم على الصحة والحياة اليومية. الخوف نوعان، خوف صحي أو خوف طبيعي هو الإحساس الذي يشعر به الإنسان بوجود خطر يمكن تجنبه بعملية الانتباه المتواصل، مثل ربط حزام الأمان عند السياقة وملاحظة إشارات المرور وأشياء أخرى كثيرة في العمل في البيت أو في محل العمل. وإذا كان الدماغ لم ينتبه إلى هذه الأشياء الطبيعية يعنى ذلك موجود خلل في الدماغ. الخوف الغير الصحي والمفاجئ ومن الصعب السيطرة عليه، فهذا الخوف قد يكون مزمن من الماضي وما زال الشخص يفكر به بصورة مستمرة، مثل وفاة شخص عزيز أو فقدان عمل. وأما خوفا من المستقبل الذي نفكر فيه، لكن في الحقيقة لا يوجد خوف الآن ولا نفكر فيه، بل مجرد تخيلات فقط وليست حقيقة. والسبب هو لأننا لا نتمسك بحقيقة الأفكار لكن فقط بالتخيلات الغير الواقعية. والسبب هو طبيعة الجهاز العصبي الإرادي وغير الإرادي فيزيولوجي الجسم. ما هي أضرار القلق والخوف على صحة الجسم والحياة اليومية؟ يضعف جهاز المناعة، يؤثر على زيادة ضغط الدم، يؤثر على الجهاز الهضمي مثل التقرحات، يضعف عملية الإخصاب، يؤثر على الغدد الدرقية، يضعف الطاقة الحرارية في الجسم مثل الخمول، الموت قبل الأوان، تقدم في السن، ضعف الذاكرة، وأمراض عصبية أخرى مثل كيفية التفكير وأخذ القرار، الكآبة، الوسواس يعني هي أعمال لا إرادية. كيف تحول مشاعر الخوف والقلق إلى طاقة إيجابية؟ يجب على المرء إدراك المخاطر المترتبة على تفشي الوباء واتخاذ إجراءات صحية ووقائية. داخل الجسم يفرز هرمون بمثابة إنذار ينبه الجسم بالتعرض على الضغوط والقلق، هذا نسميه كورتيزول، ويرسل إشارة إلى الدماغ كرد فعل يمكن أن يؤثر على كل نظام الجسم في جهاز المناعة، لكن عمله ليس مفهوم جدا. التخلص أو الحماية من الخوف والقلق، اتباع الاسترخاء والتنفس العميق mindfulness، هذا راح أدرسهم بعدين، اتباع نظام غذائي صحي، فهناك العديد من الأغذية تحارب الخوف تزيد المناعة، ممارسة الرياضة بشكل منتظم، الإبعاد عن أفكار الخوف واللجوء إلى الإيمان الحقيقي، مثلا إذا كان الرب معنا فمن علينا، الإبعاد عن كثرة شرب الكافيين، علاقات اجتماعية وانشغال بأعمال مختلفة. والسبعة إذا عش وفكر اليوم الذي أنت فيه، مثل ما نقول أعطنا خبزنا كفاف يومنا، لأن كل هذه حكم بالإيمان مالتنا. تجنب الكسل بأعمال يدوية ورسم موسيقى حياكة وأخرى. التسامح قوة معنوية تهدي الأعصاب وتزيد المناعة. نظف البيت من المستهلكات المتجمعة لأنها تسبب الكآبة. هذه المعلومات بسيطة، وإن شاء الله سنبدأ بأكثر واسعة المحاضرات في الجمعية بعنوان تثقيف المستمر، نرجو مشاركتكم. هنا صوت بابل كلدان من أوكلاند، جميلة إبراهيم.
أعزائي المستمعين، إليكم هذا الإعلان. كيف تستعد للكوارث الطبيعية قبل حدوثها؟ بغية التعرف على المزيد من الاستعدادات الواجب اتخاذها قبل حدوث الكوارث الطبيعية، تقوم الجمعية الكلدانية وجمعية نينوى الآشورية ومركز بابل للتطوير ومشاركة الصليب الأحمر بدعوتكم لحضور العرض الذي تقدمه السيدة بريجيت رايف، كي تتعرفون على المزيد وتتجنبون الأضرار المتوقعة قدر الإمكان من الكوارث الطبيعية قبل حدوثها. المكان قاعة كنيسة مارداي الرسول الكدانية في 505 Great South Road بابتويتوي مانيكاو. الزمان يوم السبت المصادف 24 تموز 2021 الساعة 4 عصرا، والدعوة عامة للجميع. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
المستمعين ضمن سلسلة أضواء على كتاب إليكم هذا الخبر. أقام اتحاد الأدباء والكتاب السريان وضمن موسمه الثقافي حفل توقيع كتاب للناقد صباح هرمس الشاني احتفاء بمؤلفه الموسوم حكايات السرد في الروايات العربية، يقدم فيه عملا نقديا بأسلوب خاص للعدد من الروايات العربية لاقت رواجا على المستوى القراءة والإقبال لأهميتها في مجال السرد، وذلك مساء يوم الثلاثاء 29/6/2021 في قاعة المركز الأكاديمي الاجتماعي عنكاوة. تضمن برنامج الحفل التعريف بالسيرة الأدبية للمؤلف ومداخلات مهمة ساهم فيها كل من دكتور محمد صابر عبيد والدكتور يوخنا مرزا، الأديب والشاعر محمد حسين المهندس، وأدار الجلسة الإعلامي شليمون داود. وشارك الحضور بالأسئلة والمداخلات الجادة أغنت الموضوع، بعدها باشر المؤلف بتوزيع مؤلفه على الحضور. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
شمشو هل يا نبارة صوت خبان مطرب
خورست اتيو من قالا كالدايا مدينة اوكلاند شمايا ازيزي لانشيتون مصيتيتون القالا كالدايا كل يوم تشبتا من ساعة 3 و 5 بطر بلغت يوما هل 3 و 5 بطر بلغت يوما البلانت اف ام 104.6 اخا الي قالا كالدايا من مدينة اوكلاند
ابرد دبريه يا خد دبريه مريئتي يا صدر النور مالش دبريه